تطعنا
بالضغط. 9:00 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. على اعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، روحاني يؤكد أن من أرادوا إسقاطها غادروا خاسئين. تصاعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. واختراق أمريكي جديد للقوانين والشرائع الدولية بعد مباشرة واشنطن بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة بمحافظة الحسكة السورية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران ستحتفل هذا العام بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية ومقارعة الاستكبار. وقال الرئيس روحاني إن إدارة ترامب التي أرادت لنا أن لا نحتفل بمرور 40 عاما على انتصار الثورة قد غادرت عالم السياسة بذل وهوان، فيما نستعد للاحتفال بالذكرى 42 لثورتنا، ورغم أنها ستجري بصورة رمزية لكنها ستكون مهيبة. وبشأن اللقاحات المضادة لكورونا، قال الرئيس روحاني إن اللقاح الإيراني يطوي مراحله بنجاح، كما أن اللقاح المستورد سيصل إلى البلاد الشهر القادم وسيتم استخدامه حسب الأولويات المقررة. جدد وزير الخارجية الإيراني دعوة دول المنطقة للتعاون الواسع، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الإقليمي. وقال محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر إن الفرصة متاحة لإعادة التأمل في قضية الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن إيران أكدت استعدادها لتفعيل التعاون مع جميع دول المنطقة. ولفت ظريف إلى أن الأمن لا يمكن شراءه بالمال ولا عبر تكديس السلاح. وكان ظريف قد أكد عجز سياسة العصا والجزرة التي تنتهجها أمريكا ضد إيران، مطالبا الإدارة الأمريكية الجديدة بالكف عن الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته الإدارة السابقة. قال الاتحاد الأوروبي إن العمل على عودة الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015 يتطلب من بروكسل بذل جهود دبلوماسية كبيرة. وأضاف متحدث الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد أن الدول الأوروبية كانت دائما ترغب في العمل مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، مؤكدا ضرورة إيجاد طريقة لعودة واشنطن للاتفاق ودفع طهران لاحترام التزاماتها حسب تعبيره. وأوضح المتحدث أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل سيستمر في بذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة واشنطن إلى الاتفاق. وحول موقف إيران تجاه شروط الإدارة الأمريكية الجديدة للعودة إلى الاتفاق النووي، تابعوا هذا التقرير.
تحذير من الشروط التي قد تضعها الولايات المتحدة لعودتها إلى الاتفاق النووي أطلقه مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، مشددا على أن هذه الشروط قد تعيد هذا التعاون الاستثنائي الحالي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعاون عادي. غريب أبادي قال في تصريح أن القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي يوفر فرصة أخرى للحفاظ على تعاون مهم وغير مسبوق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال رفع الحظر، معربا عن أمله في عدم تضييع الفرص في هذا المجال. من جهته رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبا فقد عزم بلاده على تنفيذ القانون الذي أطلق عليه الخطوة الاستراتيجية لرفع إجراءات الحظر برفع نسبة تخصيب اليورانيوم 20% قطار في كل أشكال الحظر عن البلاد، مشيرا إلى أن إيران متقدمة بفارق كبير عن الجدول الزمني في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
في أقل من شهر تم تخصيب 17 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو. كل إجراءاتنا النووية هي في إطار الاتفاق النووي ووفق المادتين 36 و37. مجموعة 5+1 لم تلتزم بتعهداتها، لذلك نحن أيضا غير ملزمين بتنفيذ تعهداتنا، وعلى أعدائنا أن يعرفوا أننا عازمون على تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر.
في هذا السياق أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد نصب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR2M في منشأة ناتانز، مشيرا إلى أن إيران تقوم بتوطين عملية تخصيب اليورانيوم من 0% إلى 100%، وأنها تحقق الكثير من الإنجازات في مجالات الأدوية المشعة وإنتاج الكعكة الصفراء والأكسجين 18. إنجازات على الصعيد النووي وإخفاقات أمريكية في تركيع إيران رغم ضغوطها القصوى لم تتحقق إلا بفضل صمود الشعب الإيراني وثباته أمام الحظر والضغوط والمؤامرات وفيروس كورونا. هذا ما أكده الرئيس حسن روحاني الذي شدد خلال افتتاحه العديد من المشاريع الزراعية على أن الولايات المتحدة فرضت على إيران خلال السنوات الثلاث الماضية حظرا قاسيا غير مسبوق، وشنت حربا شعواء وجمدت أموال الشعب الإيراني وقامت بوضع العراقيل أمام صادراته، لكن رغم ذلك فإن الشعب ظل صامدا وتمكن من تجاوز هذه المحن والصعوبات.
تصاعدت حدة الاحتجاجات بمدينة طرابلس اللبنانية المتواصلة اليوم الرابع على التوالي، تحول إلى أعمال عنف. هاجم خلالها المحتجون عددا من المؤسسات الحكومية وأضرموا النار في بعضها، فقد تم اقتحام بلدية طرابلس وإشعال النار فيها، وتعرض مخبر السويقة وجامعة العزم ومبنى وزارة المالية إلى الهجوم وتحطيم الأبواب الخارجية، كما تساقطت قنابل المولوتوف بكثافة على باحة سرايا طرابلس حيث يتمركز عناصر قوى الأمن. المديرية العامة للأمن اللبناني حذرت من الاعتداء على المباني الرسمية وطالبت الجميع بمغادرة الشوارع حفاظا على سلامتهم. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة في لبنان وتطوراتها إليكم التقرير التالي.
الشارع في الشمال اللبناني لا يزال مشتعلا رغم كل محاولات التهدئة. الاحتجاجات في مدينة طرابلس لا تكاد تهدأ حتى تعود للتجدد مرة أخرى، وذلك على خلفية تردي الأوضاع المعيشية الصعبة والقيود الصحية المفروضة لكبح انتشار جائحة كورونا. المواجهات المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن سقوط قتيل ومئات الجرحى، واستخدم فيها المحتجون قنابل المولوتوف والحجارة، أما قوات الأمن فقد ردت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. المحتجون طالبوا بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد وتجمعوا في عدة مناطق أبرزها ساحة عبد الحميد كرامي، وتوجهوا أيضا إلى منازل زعماء طرابلس السياسيين، وأكد المحتجون أن النواب وزعماء طرابلس هم من أوصلوا المدينة لتكون الأفقر في البلاد. المتظاهرون حاولوا اقتحام السراي الحكومي في طرابلس وهو المقر الإداري والأمني الأبرز في المدينة والذي يشكل ساحة مواجهة بين الطرفين منذ مطلع الأسبوع، وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين لتفريقهم. ويشهد لبنان منذ نحو أسبوعين إغلاقا عاما مشددا مع حظر تجول على مدار الساعة يعد من بين الأكثر صرامة في العالم، وهو ما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث تشدد السلطات تطبيق الإغلاق العام وتحرر يوميا آلاف محاضر الضبط بحق مخالف الإجراءات خصوصا في الأحياء الفقيرة والمناطق الشعبية، ما دفع هؤلاء ليخرجوا ضدها.
شو رسلنا ناكل؟ طعمونا شربونا نطلع من الشارع. العسكري بالجيش أخي،
وما يجيب دواء وما يتحكم،
عم يعلونا مع الجيش أهلنا والجيش أخواتنا، عم يعلو والفاسد الزعيم قاعد بالأسهر معه سيجار عم يضحك على اثنين، على العسكري وعلى المدني.
منظمة العفو الدولية حثت فرنسا على تعليق تصدير أسلحة حفظ النظام إلى لبنان ما لم تتعهد الحكومة باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، وأكدت أن أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع المتظاهرين في طرابلس. من جانبها أكدت باريس أن هذه الصادرات تخضع لمراقبة شديدة وتدقيق بكل حالة على حدة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
واصلت الولايات المتحدة خرقها القوانين والشرائع الدولية بعد مباشرتها بإنشاء قاعدة عسكرية لوحداتها بمنطقة اليعربية بريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر سورية أن الجيش الأمريكي أدخل العديد من ناقلات الجند ومواد لوجستية وعتادا عسكريا إلى مدينة المالكية شرق أو شمال شرق الحسكة تمهيدا لنقلها للمقر الجديد قرب الحدود العراقية. وأشارت المصادر إلى تجهيز هذه القوات الطرق قرب قاعدتها بمنطقة خراب الجير لتعزيز وجودها في الجزيرة السورية ودعم مخططاتها الرامية لسرقة النفط وثروات البلاد بهذا الموقع الغني بالموارد المعدنية. قمعت قوات الاحتلال الصهيوني وقفة احتجاجية شمالية الضفة الغربية مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. وخلال هجوم جنود الاحتلال على المحتجين في شارع رئيسي يربط مدينتي قلقيلية ونابلس تم اعتقال 5 فلسطينيين أيضا. وكانت لجان المقاومة الشعبية قد دعت لتنظيم هذه الفاعلية احتجاجا على استمرار اعتداء المستوطنين على الشوارع الرئيسية بالضفة. وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال فتاة مقدسية من منطقة جبل المكبر قبل أن تعتدي عليها بوحشية وتطرحها أرضا. طالبت قيادة الأمن المشرفة على حماية مبنى الكابيتول الأمريكية في العاصمة واشنطن بالإبقاء على السياج حول مبنى البرلمان بشكل دائم. مصدر أمني مسؤول في الكابيتول أشار إلى وجود توصية بتثبيت سياج دائم حول مبنى الكونغرس صدرت عام 2006، واتخذت واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة في مطلع الشهر الجاري على خلفية اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب للبرلمان. أعلنت الخارجية الأمريكية تجميدا مؤقتا لقرار بيع السلاح المبرم في عهد ترامب مع السعودية والإمارات بينها مقاتلات F-35 والذخائر الدقيقة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن العملية التي قادتها السعودية في اليمن أدت إلى حصول أسوأ أزمة إنسانية في العالم ووقوع العديد من الجرائم البشرية. المزيد في التقرير التالي.
بعد تجميد مؤقت لتصنيف حركة أنصار الله اليمنية بالإرهابية، الإدارة الديمقراطية الجديدة في واشنطن تعلن تعليقها المؤقت لبيع مقاتلات F-35 والذخائر الدقيقة إلى السعودية والإمارات. وقالت الخارجية الأمريكية إن القرار يأتي لإفساح المجال أمام الوافدين الجدد إلى البيت الأبيض لمراجعته والتأكد من أنه يطابق أهدافها الاستراتيجية، ألا أنها أشارت إلى أن هذه الخطوة هي إجراء تتخذه غالبية الإدارات الجديدة، نهج أمريكي مغاير لم تعتد عليه السعودية، أوضحه وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنطوني بلينكن في أول مؤتمر صحفي له، حيث أكد أن السعودية ضالعة في اليمن بحدوث أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.
إن العملية التي قادتها السعودية في اليمن أدت إلى حصول أسوأ أزمة إنسانية في العالم ووقوع العديد من الجرائم البشرية. لا يمكن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية التي تسيطر على 80% من سكان البلاد بالإرهابية. من الضروري أن لا تقف أي من الإجراءات التي تتخذ في طريق إيصال المساعدات لليمنيين.
وبالرغم من أن الرياض لم تعلق لحد الآن على تصريحات بلينكن، إلا أن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أعلن في تغريدة على تويتر أن الأسلحة التي تم بيعها إلى السعودية والإمارات استخدمت لقتل أطفال المدارس، معتبرا أن قرار التجميد هو الخطوة الصحيحة. أما الإمارات فردت عبر سلسلة تغريدات على تويتر حاول سفيرها من خلالها تقليل أهمية القرار الأمريكي. وقال السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة إن أبوظبي كانت تتوقع مراجعة الإدارة الأمريكية لصفقات السلاح، متمنيا أن تسمح الولايات المتحدة لبلاده بلعب دور في الحوار الجديد في المنطقة وطمأنة الشركاء الإقليميين.
ختام النشر العناوين الرئيسية. على اعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية روحاني يؤكد أن من أرادوا إسقاطها غادروا خاسئين. تصاعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبناني اليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها، واختراق ملكي جديد للقوانين والشرائع الدولية بعد مباشرة واشنطن بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة بمحافظة الحسكة السورية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب صباحكم بألف خير، وأهلا بكم مجددا إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا بعد لقائي بحضراتكم هذا. تستمعون إلى حلقة من برنامج العدل المنتظر، بعد ذلك يأتيكم برنامج دواوين الولاء، وعلى رأس الساعة العاشرة تتابعون نشرة الأخبار والتقارير. عند 10:12 برنامج مشرعون بلا شرعة على مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قوافل وجد. عند 10:27 نقدم لكم برنامج من روائع التلاوات. نشرة الأخبار والتقارير تأتيكم عند 11:00، وبعدها تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار على مدى 40 دقيقة، ثم من هدي المنبر الحسيني، وبتلاوة زاكية من القرآن الكريم نستقبل أجواء أذان الظهر في طهران وضواحيها، ويرفع الأذان عند 12:17. الاستفتاءات عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 12:21، أدب المقاومة عند 12:40. على رأس الساعة 1 موعدكم مع عرض إخباري موجز. وأخيرا تتابعون المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور أحمد الوائلي عند 1:05 في تفسير قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. نتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم اسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى التي يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي، وقونا على طاعته وثبتنا على مشايعته. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سماحة الشيخ الأستاذ.
أهلا وسهلا. نبدأ الحوار بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سماحة الأستاذ.
أهلا وسهلا. ضمن محاور هذا البرنامج تحاورنا في اللقاءات الماضية حول عدد من المواضيع، منها أسماء وألقاب الإمام المهدي عليه السلام، وكذلك طول العمر، طول عمر الإمام المهدي، ويعني الإمكان العلمي وكذلك الإمكان العملي والإمكان المنطقي في ذلك، وتفضلتم بالبيان والتوضيح. في هذه الحلقة إن شاء الله اسمحوا لنا أن نتعرض لموضوع أيضا على غاية كبيرة من الأهمية، وهو فلسفة طول عمر الإمام المهدي عليه السلام. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ هل هناك شهادات حسية مثلا أو شهادات علمية أو ماذا؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. فلسفة طول عمر الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، من الواضح أنه من نظام الخالق وسنن الله سبحانه وتعالى في إيجاد هذا العالم أن البشر في نهاية المطاف يجب أن يصلوا في النهاية ويخضعوا إلى قانون، ألا وهو قانون العدالة، ويستسلموا لهذه النظم أو لهذا النظام، وهي النظم العادل. وذلك لعل لأن عالم الوجود بالقدر الذي نلاحظه وكله عبارة عن مجموعة من النظم، هذا الوجود كله عبارة عن قوانين وأنظمة وترتيبات، نعم، وهذه النظم تجري بخطوط قد رسم لها من قبل الله سبحانه وتعالى. الله قد أوكل إلى بعض الأنبياء بعض الرسل، ومن ضمنهم إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، ألا هو إنقاذ الإنسان. مهمة الأنبياء، مهمة الرسل، مهمة الأئمة هو إنقاذ الإنسان من التيارات المظلمة التي تعصف بحياته وتجعله في متاهات سخيفة وفي متاهات من المجاهيل في هذه الحياة. إذن فقضية الإمام المهدي أيضا تتعلق بقضية هذا النظام المقنن، وهو يخضع لهذا النظام الذي سوف يكون في نهاية المطاف موكول للإمام بإصلاح هذا العالم وتخليص الإنسان من تلك المظالم. فالإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه هو آخر مصلح في هذا العالم، فهذا الإصلاح الاجتماعي في الأرض الذي سوف يكون على يد الإمام المهدي أنه لابد أن تمر بعدة أدوار، هذا الإصلاح وهذا الترتيب الإصلاحي هنالك أدوار يمر بها، وهذه الأدوار المظلمة التي نعم يعاني منها الإنسان والخطوب والبآسي، ليكون بالنتيجة هو عليه السلام الفصل الأخير الذي سوف يفجر هذا النور ويملأ الأرض عدلا وقسطا. إذن فلا بد من العمر المديد، وذلك لتجرب البشرية، هنا العلة، لتجرب البشرية بكل الحلول وتطلع على النظريات وانعكاساتها السلبية، لأنه هذا الإنسان يمر بعدة مراحل، بعدة أدوار، بعدة تجارب، بعدة حكومات، بعدة سياسات، بعدة ترتيبات سماوية وأرضية وإلهية، حتى ماذا؟ حتى يصل بالنتيجة إلى قناعة تامة، وهذه التجارب البشرية، ويطلع على تلك الحدود، وأيضا ماذا؟ تطلع على النظريات وانعكاساتها السلبية. حينئذ ماذا يكون؟ يكون الإمام قد جاء وقد هيئ البديل الطبيعي للحق. إذن مهمة الإمام في نهاية الزمان عندما يظهر، يظهر بأنه بيده البديل لكل تلك الأنظمة والتيارات التي عصفت بالإنسان، هذا كله بسبب طول العمر الذي عاصر تلك الأنظمة وتلك التيارات وتلك المراحل الإنسانية وتلك مراحل الحياة، فيكون هو على مرأة ومسمع من هذه الأمور.
جيد.
نعم.
لو سمحتم هنا نتوقف عند تساؤل مهم، وهو ما الفائدة أو ما هي الفلسفة الحقيقية من وجود حجج أو أئمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله؟ أحد المفسرين يكتب فيقول بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، وهذا يعني أن البشرية قد وصلت إلى درجة من الفهم والإدراك بحيث أنها لا تحتاج إلى حجة مرة أخرى، والدليل على ذلك أن هذا هو خاتم الأنبياء. قبل ذلك كان يأتي نبي بعد نبي، لأن البشرية كانت تحتاج دائما إلى حجة، إلى رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. أما بعد الرسول صلى الله عليه وآله فقد انتفى الأمر في رأي هذا المفسر. الآن نأتي إلى المشكلة الأكبر، وهي لا يوجد أئمة ومنهم إمام غائب وعمره طويل، ولا ندري إلى أين وإلى متى سوف يمتد هذا العمر. كيف نحل هذه المعضلة، ولا سيما بالنسبة للذين يعني يعتقدون بمذاهب أخرى غير مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سماحة الشيخ الأستاذ.
نعم، قبل الفاصل يعني طرحنا هذا التساؤل، ولسيما من قبل الذين يعتقدون بمذاهب أخرى غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأيضا طبقا لرأي أحد المفسرين الذي يقول بما أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء ولا يوجد رسل ولا أنبياء بعده، فهذا يعني أن البشرية وصلت إلى درجة عالية بحيث لا تحتاج إلى حجة، الحجة قامت عليها. نحن عندنا في مذهب أهل البيت عليهم السلام نقول لا، ما زالت تحتاج إلى حجة، وهذه الحجة متمثلة في الأئمة والأوصياء بعد النبي صلى الله عليه وآله. وهنا يأتي أحد الأوصياء وهو آخر الأوصياء، آخر الأئمة، هو الإمام المهدي عليه السلام، وهو غائب، فما الفائدة من كل هذه الحجج، وكيف تتم الحجة بهذه الطريقة؟
نعم، ما تقولونه صحيح. أنه عندما نأتي إلى خاتم النبوة وخاتم الرسل وخاتم الأنبياء، أنه هذا يدلل على أنه الإنسان وصل إلى أعلى من مراحل التكامل، وأنه لو كان هنالك نبي أكثر علما أكثر فهما أكثر تدينا لا الله أرسله، ولكن كل تلك الصفات قد ختمت بالنبي الخاتم باعتباره أنه أعظم المخلوقات بل أشرف الموجودات. وفي نهاية المطاف لابد أنه تنتهي هذه الرسالة بخاتمة الرسل بالرسول الأعظم بأبي وأمي. صح، هذا المدعى صحيح، ولكن هم هنا وقعوا في مشكلة جديدة، ألا وهي أنه هذا العالم الذي قد وصل إلى تلك المراحل العليا من التقدم والرقي والتكامل، أنه هذا يحتاج إلى حجة أو لا يحتاج؟ جيد،
بعد رحيل الرسول الأعظم، ما هو حال البشرية بعد ذلك؟ الله كان ملتفت إلى هذه العملية، فلذلك أوجد نظام الإمامة بأنه نظام متمم للنبوة، وهو نظام مكمل للنبوة، أله في قضية الإمامة. من هنا هذا التساؤل الذي وقعوا فيه، لو كانوا هم يؤمنون بأنه هنالك إمامة شرعية وهنالك إمامة منصوص عليها من السماء، لما تساءلوا في هذا السؤال أنه المشكلة محاربة الإمامة بمعناها الأخص، ألا وهو الإمامة الربانية الإلهية، أما الإمامة السياسية والإمامة الانتخابية والاختيارية نعم هذا موجود عندهم، فلذلك هم يحتاجون إلى مثل هذا السؤال. فقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، هنا جاءت فلسفة طول العمر، لأنه حسب الروايات الواردة عن الرسول الأعظم أنه لو بقي في هذا الوجود رجلان لكان أحدهما الحجة، لكان أحدهما الإمام، لو بقي من العمر يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أو الرواية الواردة عن أنه لو لم يكن هنالك في هذا الوجود حجة لساخت الأرض بأهلها. إذن فلسفة وجود الإمام وفلسفة الأئمة وبقاء الأئمة إلى نهاية العصر وإلى نهاية الزمان وطول العمر للإمام المهدي عجل الله فرجه حتى يتعرف على كل ما قد حدث في هذا العالم وسيحدث، في قضية حفظ العالم من الزوال، حفظ العالم من أن يكون هذا العالم قد ألغي وقد ساخت الأرض بأهلها وقد انحرفت الدنيا إلى ما لا نهاية من الانحراف. فقضية وجود الإمام كما يعبر هنا أعظم، يعبر يقول أعظم فوائد وجوده هو يترتب عليه من بقاء العالم. إذن بقاء العالم مترتب على بقاء الإمام.
هذا جميل جدا. هنا المسألة سمحت الشيخ أن البعض يتصور بأن الإمامة أقل درجة من النبوة، وبالتالي هنا عندما تنتهي النبوة وتأتي الإمامة في نظرهم، فهذا يعني أن الذي سوف يقول هو أقل درجة، بينما نحن نرى أن الإمامة أو الذي يحظى بالإمامة هو على درجة رفيعة جدا. والدليل واضح أن إبراهيم عليه السلام، يعني الله سبحانه وتعالى قال له إني جاعلك للناس إماما، وكان نبيا مرسلا من أولي العزم، وهذا يدل على أن الإمامة درجة شامخة جدا يعني لا يستهان بها. فلا يقال إذن بأن حبل الاحتجاج أو أن الحجة انتهت بانتهاء النبي محمد صلى الله عليه وآله، فلا بد وأن تستمر، لأن البشرية وحدها لا تستطيع أن تصل إلى تلك الدرجة من الإدراك ومن الفهم ومن صحة الاعتقاد بدون هادم، وهذا الهادي وهذا المهدي في الواقع هو الإمام الحجة سلام الله عليه.
وهذا واضح قرآن.
نعم.
وكيف أحسن. إذا القرآن صريح بهذا الأمر في قضية الآية آية الوسطة، فكيف إذا جينا مانا من كل أمة
برسول
برسول وجينا بك على هؤلاء شهيد،
فكيف
وكذلك جعلناكم أمة وسطة.
لا الآية ليست هكذا،
آيتان هنالك لدينا.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء
هذه الآية الأولى. الآية الثانية وكيف إذا جئنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة. نعم. لتكونوا
شهداء على الناس
ويكون الرسول عليكم
شهيدا.
هذه أفضح من الأولى. أنه هذه الأمة الوسط التي ما بين الخلق وما بين الله سبحانه وتعالى ستكون شهداء على من؟ على الناس، ابتداء في رواية من آدم إلى قيام الساعة. جيد. نعم. جيد. من يكون شهيد على هؤلاء الشهداء؟ إذا الرسول. إذا برواية أمير المؤمنين في كل زمان منا إمام وحجة، أنا في زمني والحسن في زمني والإمام الغائب أيضا في زمنه. إذن هؤلاء الأئمة لابد أن يكونوا مستمرون في قضية تبليغ الرسالة وامتداد النبوة إلى آخر الزمن بشهادة أنه يكونوا شهداء على الناس في يوم القيامة. هذا من جهة، من جهة آية الأعراف أيضا تصرح بهذا الأمر.
فهذا كله يعني
التي يقفون على الأعراف ويعرفون كلا بسمهم. هؤلاء كيف يعرفون كلا بسمهم إذا لم يكن لهم وجود في هذه الدنيا؟
فهذا كله يعني من فلسفة طول العمر في الواقع.
هذا كله من فلسفة طول العمر ويؤيد لنا ذلك. فلذلك عندما ورد على الإمام الصادق في قضية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عندما سئل هذا السؤال قال الإمام الصادق: أفمن كانت شهادته لا تقبل على حزمة بقل أيقبل الله شهادته يوم القيامة؟
لا يمكن،
لا يمكن. في الحياة الدنيا على حزمة بقل الله لا يقبل شهادته. إذن هذا الذي سوف يقبل شهادته في نهاية العالم لابد أن يكون يتصف بصفات من أهم تلك الصفات، ألا وهي الشهادة على الناس، من أهم تلك الصفات ألا وهي الشهادة التي لا تقبل الخطأ ولا تقبل الانحراف، ألا وهي شهادة المعصوم. لأنه المعصوم من أول صفاته العليا أنه لابد أن يكون معصوما حتى لا يتبادر إليه الخطأ والانحراف.
شكرا لكم سمعت شيخ، سوف نواصل الحوار ولكن بعد الفاصل. فاصل نعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
صاحب الأمر، صاحب الأمر حجة الله، صاحب الأمر حجة الله محي سنة الأنبياء والتوحيد، جابر الكسر قامع الشر ذخر الله كهف المعبد المكدود، سيدي والزمان جار علينا ليس إلاك يرتجى للقيود، سيدي والزمان جار علينا ليس إلاك يرتجى للقيود، أمة غالها التشرذم حتى كل فرد برأيه كالعميد، فإذا قامت دولة ذات عز رجمت بالسفال والتنكيد، ذاك يفتي بكفر ذلك والمحصول في جيب سادة التعبيد، ذاك يفتي بكفر ذلك والمحصول في جيب سادة التعبيد، وعقول تحجرت بقديم لا ترى للجديد طعم مفيد، ووجوه تجهمت إثر جهل لقديم فصفقت للجديد، سدرت فلكنا فكيف أناس ركبتها تخص بالتفنيد.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
نأتي الآن إلى أيضا نقطة مهمة وهي حيثيات فلسفة طول العمر، كيف نفهم هذه الحيثيات؟
طبعا أنه بعد بينا أنه الأرض لا تخلو من حجة، ولو خلت من الحجة لساخت الأرض بأهلها كما هو وارد في الأحاديث النبوية الشريفة، وأن وجود الإمام هو لطف بحد ذاته، وجود الإمام هو لطف وتصرفه أيضا لطف من جهة أخرى، فلذلك ورد أن هنالك آراء في قضية طول العمر للإمام، ولكن من حيثيات أخرى، ألا وهي الوجه الأول يقول بأنه الشهادة الحسية وفرق الشهادة الحسية عن الشهادة العلمية. نعم الإمام يعلم أنه ما سوف يحدث في نهاية الزمان من ظلم وشقاء وتعب وانحراف وانزواء والخروج عن جادة الطريق، هذا من جهة أنه يستطيع الإمام أن يشهد بهذا الأمر، لكنه المسألة تتعلق بالشهادة الحسية تكون أقوى، لأنه بأم عينه رأى وبأذنه سمع وقد عاصر وعاشر كل تلك المجاميع البشرية وتلك الدول وتلك الانحرافات وقد عانى منها الكثير، لذلك هو رآها، فشهادته يوم القيامة عندما تكون هي أقوى من الشهادة العلمية التي عنده علم مسبق. إذن هنا الشهادة التي كما شخص يخبره، كالمثال شخص يخبرك بأمر وشخص لا ليس يخبرك عن علم وإنما يخبرك بما شاهد ورأى وسمع، هذا الأمر الأول. الوجه الثاني من فلسفة طول العمر، ألا وأنه هذا الإمام وتلك الإمامة وتلك النبوة أنه في تكامل مستمر، فالتكامل اليقيني وفي المفاهيم الروحية والتعرف على ما يحدث في ذلك العالم، والله سبحانه وتعالى يعطي الأنبياء بالتجربة، كل الأنبياء تعرضوا لاختبارات نعم مكاشفات ونعم وخضعوا لعدة آلام وأتعاب. الله سبحانه وتعالى من طبيعة سنن الله سبحانه وتعالى أما أن يعوض بالمثل أو يعوض بأكثر ما مما يعطي، لأنه إذا قلنا أن الله يعوض بالمثل فهذا عبث، أنه يأخذ منه عين ويعطيه أذن، يأخذ منه سمع ويعطيه بصر، ولكن الحكمة لا تقبل بذلك. الحكمة الإلهية أنه الله كريم فيعطي أكثر مما أنه قد أخذه، فإذا تعرض إلى مطب ما أو على اختبار ما فبالنتيجة الله سوف يعوضه أكثر من ذلك بكثير. وهذا واضح لدينا في قضية الإمام الحسين، أنه واحدة من تعويضاته ليس فقط أنه بقتله وأصبح، لا، أصبحت هنالك مدارات وخطوط عريضة في قضية الإمام الحسين بأنه أفضل الأئمة، بأنه سفينة النجاة الواسعة،
والأئمة من نسله،
والأئمة من نسله، ولكن هو أخذ هذا البعد حتى فيه أنه الدعاء تحت قبته يقبل، الشفاء في تربته وأكل التراب حرام، ونعم الذهاب إلى قبر الإمام الحسين إذا كانت فيه مخاطر هو فيه أجر، مع العلم الذهاب في الحج إلى مكة وفيه خطر يسقط الحاج، لكن في زيارة الإمام الحسين لا، فيه ثواب وأجر. إذن هذه يمكن الله سبحانه وتعالى أنه يعطي للأئمة ما قد يعانون به من تكامل، ألا وهو مثلا على سبيل المثال أنه الأنبياء عندما تعرضوا الله سبحانه وتعالى زادهم في ذلك مكانة وعلما، تحمل آلام الغيبة في عدم القدرة على نشوء التطبيق العلوم، لأن هو غائب لا يستطيع أن يفعل شيء بغيبته، نعم، وهو يرى الجرائم التي تحدث في هذا العالم وماذا لا يستطيع أن يحرك ساكن، بل هنالك جرائم من شيعته أيضا هو يرى بأم عينه ويتألم لذلك. هذا الله يعوضه أو لا؟ نعم يعوضه. كيف؟ لا يعوضه ماديا، وإنما يعوضه تكاملا وعطاء آخر.
نعم.
هذا الوجه الثاني،
وهذا التكامل ليس تكاملا بعد نقص،
لا ليس تكاملا، لأنه واضح أنه متكامل،
يعني تكامل بعد تكامل،
نعم هذا التكامل هو مراتب أعلى من التكامل السابق،
علو درجات،
باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه الإنسان يصل إلى حد في طلب التكامل، لا هو ما هو مفطور على حب الكمالات وحب الزيادات وحب العطاء،
وهذا الباب مفتوح لا
إلى ما لا نهاية، إلى يوم يبعثون إلى نهاية العالم.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وجدت هناءً وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي، فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي.
فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم هو السامي.
أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحباً بكم سماحة الشيخ.
مرحباً بكم شيخنا الأستاذ.
نعم. الآن والإمام حي ويعني له من العمر مدة طويلة، الآن يعني ما دوره في ثبات الشريعة الإسلامية وهو كما تفضلتم الآن لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام كل هذه الجرائم. إذن ما فلسفة وجوده وما فلسفة هذا العمر الطويل؟ تفضلوا. وكيف نعم. يحافظ على الشريعة؟
نعم، هذا ما تقولونه صحيح، بأنه هذه المراحل وتلك الأوجه التي نعم في فلسفة غيبة طول عمر الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، هذا نجد جوابا في المحور الثالث، ألا وهو أنه حفظ الشريعة كيف تكون وهو غائب. إذن وظيفة الإمام، طبعا الوظيفة أصلا لكل إمام هو حفظ الشريعة بالأصل، سواء كان حاضرا أو سواء كان غائبا، هو موكول إليه حفظ الشريعة. وأما في فترة إمامته الآن وهو غائب يحفظ الشريعة؟ نعم يحفظ الشريعة. كيف يحفظ الشريعة؟ نعم، لأنه هنالك توجد لدينا روايات بأن هنا الإمام هو يرى الناس ولكن الناس لا يرونه، يسدد بعض الناس ولكن الناس لا يعرفون تشخيصا من هو هذا الإمام. إذن هو له دور، دور وجوده بالحفاظ العالم من الزوال، وحفاظ الشريعة بأنه ماذا؟ يسدد بعض القيادات وبعض العلماء وبعض كما ورد في كثير من قضايا قيادات إسلامية والشيعية على الخصوص، بأنه عليك الإفتاء وعلينا التسديد كما في قضية الشيخ المفيد.
أو هو يعني سلام الله عليه كالشمس إذا غيبت السحاب، فهنا يعني دور الشمس أو تأثير الشمس لا ينتهي، التأثير باقٍ رغم هذا الغياب خلف السحاب.
والفائدة
كذلك دور الإمام المهدي عليه السلام دوره مستمر حتى لو كان غائبا،
فلذلك حفظ الشريعة وإن كان غائبا فهو ماذا؟ الفائدة من حفظ الشريعة أنه باقي على عاتقه.
وطبعا هو يعني هو قناة الفيض الإلهي
طبعا بين السماء هذا والأرض، كله مرهون بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم.
كله مرهون بالعطاء الإلهي سبحانه وتعالى. كله مرهون. لما هو أصبح الإمام الحجة وليس الإمام الحسن؟ لما هو أصبح؟ لأنه تلك الاستعدادات، وفضلنا بعضهم على بعض، وهذا نعم. لا اختلاف فيه، ما بين الأنبياء ما بين الرسل ما بين الأئمة هنالك تفضيلات، كل بحسبه وكل باستعداده. نعم،
البعض يا سمعت الشيخ ينظر إلى الأمر نظرة سطحية جدا، يعني يقول الإمام غائب إذن ما هي الفائدة من وجوده، هكذا بمنتهى البساطة، لا يستطيعون أن يتفهموا أو يدركوا معنى غيبة الإمام سلام الله عليه.
وهذا هو النقص الحاصل في ثقافة معرفة الإمام.
أحسنتم. نعم،
هذا هو الـ 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 الغبار الذي نعم غطى على بعض العيون وغطى على بعض العقول، وتلك السنين التي مضت التي سوف يتبين لنا أنه هذه السنين اللي مضت والسنين الآتية كلها تجعل ربما الإنسان وربما بعض الناس أصلا ينكرون وجود الإمام، ينكرون أنه مولود.
إذن يعني من مات ولم يعرف إمام زمنه مات ميتة جاهلية
على هذا الأساس،
فلا بد أن يكون هناك إمام
على هذا الأساس. لأن الرسول الأعظم كان ملتفت إلى هذه القضية.
أحسن.
بأن هنالك من سوف ينكر وجود الإمام، هنالك من ينكر وجود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلذلك قال من مات ولم يعرف إمام زمانه. إذن هؤلاء الأئمة الذين سوف يأتي إمام بعد إمام وحجة بعد حجة إلى نهاية العالم، لابد أن يكون هنالك معرفة من قبل الفرد ومعرفة من قبل الناس إلى أئمتهم، وإلا إذا لم يكن يعرف إمام زمانه فما الفرق بينه وبين أنه جاء الرسول الأعظم أو لم يأتي؟
فالشريعة إذن محفوظة بالإمام رغم غيابه عليه السلام.
إذن فالشريعة أولا وآخرا هي نعم. محفوظة نعم بوجود الإمام المهدي عجل الله.
أحسنتم كثيرا سعادة الشيخ
مخرجة.
نعم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملاوي الأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، يسمع دعاء الخلائق ويجيب، ويذهب الوحشة عن الغريب، ويرحم من استرحمه، ويصلح المعيب. ثم الصلاة والسلام على من أضاء للمؤمنين طريقهم، أحبهم وحبب إليهم ربهم، سيدنا وحبيبنا، قدوتنا وشفيعنا محمد المصطفى، وعلى أهل بيته أهل الهدى. من ثنايا القلب نعنون أبهى تحية لحضراتكم نستقيها من اسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب وأجله والشكر وأوفاه لحضراتكم، وأنتم معنا في تجوال أدبي وشعري في رحاب المديح النبوي الشريف، حيث سنتوقف عند قصيدة والنجم إذا هوى للشاعر السعودي جاسم المشرف. قبيل الاستماع إلى مقطع من قصيدته، إليكم نبذة للتعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم حسين عبد الله المشرف بالأحساء في السعودية، فيما أنهى متطلبات الماجستير في الأدب والنقد العربي الحديث بجامعة البحرين. شارك في تأسيس وإدارة العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، من بينها الندوات والمحاضرات والأمسيات والعديد من المؤتمرات الدولية، فيما شارك في تحكيم العديد من المسابقات الأدبية والثقافية، وهو عضو في العديد من الجمعيات والنوادي الشعرية والأدبية. له إصدارات عدة، منها تجليات، مزارق الشعر، وانزياح الدهشة، وفي هدأة الليل، وهي قصص قصيرة، كما له ثلاثة دواوين مخطوطة، منها سجدة سكر في الأسماء ورشفة من ظمأ، بالإضافة للعديد من الدراسات والمؤلفات المطبوعة والمخطوطة. أما الآن نتوقف عندما اخترناه من قصائده لحلقة اليوم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
والنجم إذا هوى. تماديت عشقا والهوى يعبد الهوى، فلا تعدل العشاق للمرء ما نوى. حرام على نبضي وأنفاس خاطري سوى من له كل الصبابة والجوى. دروب الهوى فينا يناجيه شوقها، وما ضل فينا الحب يوما وما غوى. إذا ما تجلى سامقا اسم أحمد، أخال بأن العرش قد لاح في طوى. يحاول مني النقص وصف كماله، فعاد حسير الفكر مستسلم القوى. هنا الشرف العالي، هنا الكاهل الذي دنا فتدلى، قاب قوسين وانضوى. هنا أعظم الأسماء مرآة ربه، هنا حيث سر الله في عبده ثوى. يفيض كماء المزن جودا ورحمة، عزيز عليه أن تشط بنا النوى. فقير إلى الرحمن، فقير إلى الرحمن مستوفي الغنى، إذا مد لهم الخطب في الناس واحتوى.
مستمعين الكرام، يقدم الشاعر جاسم المشرف قبل قصيدته قائلا: حينما تقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطي لخيالك فرصة لأن يتصوره، لأن يتخيله، ولأن يتأمله، فلن تستوعب كثافة الجمال الذي يحتشد بين حنياك. مع هذا مستمعين الكرام، إلا أن الشاعر ماض في سرد كثافة الجمال النبوي، فيضيف:
سراج منير قد أنار وجودنا، ولولاه بأت الكون سبغا على الطوى، فلله ما لاقى ولله ما رأى، يدور بطب محكم الوسم والدواء، فأي جليل دون كعب محمد، وأي عظيم مثل أحمد ما استوى. طمحنا بأن نحيا حياة محمد، وما تنطق الآمال فينا عن الهوى، كلفت به ما لي سواه حكاية، ولا غرو أن الفرع للأصل قد أوى، كأني لم أخلق لغير جماله، أتمتمه ذكرا أصليه في الجوى. عظيم بأخلاق وأوسع رحمة، فأي طريد عند أحمد ما أوى. أتيناه كالتيار كالسيل كالصدى، ومن رام نبع الورد في فيئه ثوى. به قد عرفنا سر توحيد ربنا، وكيف إله الحق في عرشه استوى.
أجل مستمعين الكرام، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو واسطة العقد الذي يربط أرواحنا برب السماء وخالق الكون والوجود، فشكرا وألف شكر لرسول الله ولمن سعى لرسم صورة هذا الجمال في قصيدته والنجم إذا هوى، الشاعر جاسم المشرف من السعودية. شاكرين لحضراتكم أنتم أيضا جمال المتابعة، وإلى جمال آخر، دمتم بود.